مودة هترجع لمتنا.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. وابن صحابتي أحمد سبق.
هم أحبابي عمدة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لازال حديثنا موصولا حول تلك السلسلة المباركة، شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فشربوا من نهر صفاته واغترفوا من بحر أخلاقه، فكانوا أشبه الناس به خلقا وخلقا في هديهم الظاهر وكذلك في باطنهم، فكان سرهم كعلانيتهم اقتداء بسيدهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب نقلوا إلينا الدين، نقلوا إلينا قال الله وقال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا للدنيا كلها مشاعل الهدى، فكتبوا أسماءهم بحروف من الذهب، لكن منهم أخفياء لم يعرفهم الناس ولم يشتهروا بين الناس لسيما بين العوام. من هؤلاء موضوع حلقتنا الليلة. هذا الصحابي الجليل كان من الأتقياء، كما قلت كان من الأتقياء الأخفياء. وأنا أركز دائما على أن من الناس من هو كان يعني معروف، غير معروف في الأرض، مجهول في الأرض، لكنه كان مشهورا في السماء، اشتهروا في السماء بذكرهم لربهم جل وعلا. إن شئت فاسمع حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بمعنى أن أحدنا قد يكون مجهولا في الأرض لا يعرفه الناس، لكنه يذكر باسمه واسم أبيه بين يدي الله جل وعلا إذا ذكر الله تبارك وتعالى ولو في نفسه. إذا ذكرت ربك في نفسه ذكرك ربنا تبارك وتعالى في نفسه. وإن ذكرت الله جل وعلا في ملأ فيه زوجك مثلا وأولادك، أو ذكرتهم في ملأ فيه محمد وأحمد وسين وصاد ونحو ذلك، ذكرك ربنا تبارك وتعالى في ملأ فيه جبريل وميكائيل وإسرافيل، في ملأ فيه حملة العرش، في ملأ فيه أفضل منك من المقربين الملائكة الذين جبلوا على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الصحابي الجليل موضوع حلقتنا، يعني ربما لا يعرفه كثير من الناس، لكنه كما قلت مجهول في الأرض معروف في السماء، إنه أبو ثعلبة الخشني. ومن لفظ الخشني هذا نسبة إلى قبيلة خشين، وهي قبيلة بطن من بطون أهل اليمن، وأهل اليمن يكفيهم فخرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم أتاكم أهل اليمن هم أرق الناس قلوبا، أو هم ألين الناس قلوبا وأرقهم أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. يكفيهم ذلك، لو أنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فيهم إلا ذلك لكفاهم. يعني رضي الله عن أهل اليمن، دعونا في اللقاء الماضي لأهل مصر، واليوم في حلقتنا تلك ندعو لأهل اليمن جميعا، هم أهلنا والمسلمون كلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين جميعا وأن يجمع المسلمين جميعا على كلمة واحدة، إنه ولي ذلك ومولاه، اللهم أمين. سيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل اليمني، يعني ندعو لأهل اليمن جميعا وندعو للمسلمين جميعا. هذا الصحابي الجليل كان من صفاته أنه كان واعظا وكان مفوها، خطيبا مفوها، كان يستطيع الحديث جيدا، وهذه ملكات يعطيها الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه، البعض ربما يكون ذكي جدا لكنه لا يستطيع أن يخرج هذا الذكاء، والبعض تجده كاتبا جيدا يستطيع أن يكتب، والبعض لا يستطيع الكتابة ولكنه خطيب مفوه، يستطيع أن يسمع الناس ما يرقق به أفئدتهم، يستطيع أن يستلين القلوب، يستطيع أن يخطب في الناس، أن يهيج المشاعر ونحو ذلك. وكان من هؤلاء سيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من صفاته أنه كان صادقا، رغم خد بالك من الكلام اللي هقوله لك ده، لأن قل أن تجد في زماننا، رغم أنه كان صاحب دعابة، يعني كان دمه خفيف، كان جميل المحيى رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني صاحب دعابة يداعب الصحابة ويكثر من المزاح مع الصدق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا معلمه وأستاذه الذي علمه، كان صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صدقا. قل أن تجد من يمزح بين الناس، لسيما في زماننا، تلاقي الآن على مواقع التواصل الاجتماعي يجيب لك صورة معينة ويقول لك مرة واحد عمل كذا، مرة واحد صعيدي عمل كذا، مرة واحد شيخ عمل كذا، هذا كلام كثير منه يكون كذبا لم يحدث إطلاقا. وهؤلاء قد جاء فيهم حديث عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول قل على هامش الحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي كان صاحب يعني دعابة جميلة، فيه دعابة جميلة، إلا أنه كان صادقا، يعني كان من أكثر الصحابة موصوما يوصف بالصدق، رغم أنه كان يمزح إلا أنه كان صادقا. لو تتبعت مزاح سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، النبي كان يمزح، المشايخ أحباب عمرهم ما كانوا متجهمين الوجه وبقوا ويمشوا في الشارع رفع حاجب وعامل، ما فيش كده خالص، هذا ليس من الدين في شيء، بل إن المسلم دائما منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه قد رمى حمله كله وتوكل على رب كريم جل وعلا، فرمى كل حمله عليه، وهو يعلم أن الله جل جلاله يدبر أمره، طالما أنه أخذ بالأسباب خلاص الله تبارك وتعالى يدبر أمره. المشايخ يا جماعة بيقول لك كده، اشتغل ولا تنشغل، ما تشغلش قلبك قوي يعني بالدنيا، اوعى تحزن نفسك يا حبيب قلبي إلا على أمر من أمور الدين. الحاجة الوحيدة اللي تستحق إن احنا نحزن عليها ونتعب هي إيه؟ ونزعل قوي ونحزن ونشيل الحزن ونغضب، أن تفعل عملا، أن تفعل فعلا يبعدك عن طريق الله ويقربك من طريق الشيطان، أو أن تكون نسأل الله السلامة والعافية على حفرة من النار بذنب من الذنوب، يا ربي عافيني ويعافيكم وينجينا جميعا. هذا الصحابي الجليل كان يمزح كما يمزح النبي، الذين يمزحون كذبا ورد فيهم حديث. خلنا أقول لك في حديث ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين بيقولوا النكت ويكذبوا وينشروا والناس تتناقل ونحو ذلك، وتتناقل بقى والناس تتكلم فيه وفرحان قوي، وهو شايف ان النكتة بتاعته اللي هي كذب ما حصلتش تحت 100 مشاركة و1000 مشاركة تحت، والناس بتشير وهو فرحان قوي بالكلام ده، ده وقع نفسه في مشكلة كبيرة جدا. سيدنا النبي كان اذا استيقظ من نومه نظر الى الصحابة وقال هل رأى احد منكم اليوم شيئا، فالصحابة يحكوا له الرؤية، فاستيقظ يوما وقال هل رأى احد منكم اليوم شيئا، فقال الصحابة لا، فقال النبي اما انا فجاءني ملكان. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، قال أما أنا فجاءني ملكان فأخذاني، مشيت معاهم، فمررنا على رجل قائم، واحد من الرجال واقف، رجل قائم وآخر مستلق على ظهره، والتاني رجل تاني نايم قدامه على ظهره، وإذا بالقائم ممسك بكلوب من حديد، كلوب من حديد يا اخوانا يعني عارفين بنقول عليه خطاف من حديد كده منثني بهذه الصورة، يقول فهو يجرجل بها فا، يعني بيجي على بقه يا ربي عافيني أنا والله خايف أشاور على نفسي، أسأل الله لي ولكم العافية، بيجي على بقه ويمسك كده بالخطاف ده الكلوب ده ويقطع في وشه حتى يصل إلى قفاه، ثم ينتقل إلى أنف، يجي عند أنفه بالكلوب ده ويقطع لحد ما يوصل لأفاه، ثم ينتقل إلى عينيه يا ربي عافيني ويعافيكم، ويجرجر بها يقطع بها وجهه حتى يصل إلى قفاه، فإذا ما انتهى من الجانب الأيمن انتقل إلى الجانب، النبي شاف كده، فإذا ما انتهى من الجانب الأيمن واللي نايم قدامه ده مسكوا نفس الموضوع كده، ينتقل إلى الجانب الأيسر بالكلوب ده ويقطع في وجهه من فمه لحد أفاه ومن أنفه لحد أفاه ومن عينه لحد أفاه، اللهم عافينا واعف عنا. يقول فقلت ما هذا، إيه ده؟ سيدنا النبي سأل إيه ده اللي بيحصل ده، ليه الراجل ده واقف كده والتاني نايم على أفاه وعمال يقطع فيه بالشكل ده؟ يقول فقيل لي هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تنتقل بين الناس، الناس يتكلموا بيها ويبقى مبسوط هو قوي انه بيكذب قوي، وواحد شيخ عمل وواحد، والله يا اخي الحبيب بنسمع في ده نكت حاجة قرف، يعني مرة واحد شيخ مش عارف قفشوه قال ايه، مرة كذب، هذا كذب لم يحدث، هو بيفتري، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا دليل على عدم إيمانه. المؤمن لا ينطق إلا صدقا حتى في حالة المزاح. نعم، كان من هؤلاء سيدنا أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، كان صاحب مزحة، لكن التابعي الجليل سيدنا ناشرة بن سمي اليزني قال فيه: ما رأينا أصدق حديثا من أبي ثعلبة الخشني، على الرغم من أنه كان صاحب دعابة. هذا الصحابي الجليل كان من ضمن ما رأي، يعني إزاي مش هيبقى صادق، وكان من ضمن ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أو في الآخرة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون أو المتفيهقون المتشدقون، اللي بيتكلموا كتير وبيكذبوا. ده من ضمن ما رواه سيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. كان بيسأل سيدنا النبي كتير جدا، وصحابة النبي كانوا يكثرون من سؤال سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون من سؤال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان من هؤلاء هذا الصحابي، لدرجة أن الله تبارك وتعالى ليرفع هذا، يعني الموضوع سيدنا النبي كان بشر، عنده بيت، عنده أبيات، يعني تسعة أبيات، تسع نساء وتسعة أبيات، وعنده أبناء، وعنده رعية يرعاها خاصة في بيته، ورعية عامة اللي هي الأمة، ما كانش فاضي سيدنا النبي، وهو بشر يحتاج إلى شيء من الراحة ونحو ذلك، إلى النوم ونحو ذلك. والصحابة كان بقى الواحد ما يصدق إليه أي حاجة يروح يسأل سيدنا النبي علشان يستأنس بمجرد النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ربما ضاق بذلك، وعلم الله جل وعلا ما فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل في سورة قد سمع قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم، إلى آخر الآيات. فالصحابة بقى قللوا، بقت الرجل تقلل، أنت لازم عشان تكلم سيدنا النبي تطلع صدقة. فأنزل الله جل وعلا نسخا لهذه الآية، النسخ يعني لغى الحكم بتاعها، ولكن بقيت نتعبد بها لله في كتابه، نتعبد بحروفها وبتلاوتها. أنزل الله جل وعلا: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، إلى آخر تلك الآيات البينات. فالصحابة بدأوا يرجعوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني، وبدأ الحكم تخفف بفضل الله، اللي عايز يكلم النبي يكلم، ولكن نخف على سيدنا النبي لأنه بشر. فكان من هؤلاء الذين يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو ثعلبة الخشني. انتظرونا عشان نكمل بعضا من أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل إن هذا الصحابي الجليل سيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه كان مما تميز به أنه كان يكثر من سؤال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون أن من السؤال ما هو علم، يعني أحيانا السائل يلقي سؤالا فيستفز مشاعر ويستفز العلم عند المعلم أو المدرس أو نحو ذلك، فيخرج منه هذا العلم. وبعض المشايخ وبعض العلماء لا يتحدث كثيرا إلا إذا سئل، مش هتلاقيه بيتكلم عمال على بطال في محاضرة أو نحو ذلك، وإذا سئل إذا استفززت فيه هذا العلم يخرج الدرر ويخرج ما كمن فيه في قلبه من العلم ونحو ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما احتاج إلى ذلك أن يسأل، لا سيما عن الحلال والحرام. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألون عن الحلال ليفعلونه، ويسألون عن الحرام ليتوقونه. يعني كان أحدهم يقول: عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. الواحد لابد أن يعرف الشر لكي يعني يبتعد عنه. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما سأل هذا الصحابي سيدنا أبو ثعلبة الخشني، من ضمن ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني عن الحلال والحرام. سؤال عام جدا يحتاج إلى تخصيص، الحلال كتير جدا والحرام النبي صلى الله عليه وسلم قد يقيده، لكن السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سألت سؤال عام، الإجابة إجابة عامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس. البر ما سكنت إليه النفس يعني يطمئن إليه القلب، تمام، يعني كمان كذلك ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، قال النبي ذلك. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. الحديث بصيغة أخرى: استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك أو وأفتوك، لكن ليه على ذلك تعليقا؟ يجي واحد يسألني سؤال أقول له استفتي قلبك. استفتي قلبك في إيه؟ الذي يستفتي قلبه هو صاحب القلب السليم اللي ما تلوثتش فطرته، فطرته سليمة. لكن من تلوثت فطرته بشبه، بشبهات أو بشهوة، من كان في طريق غير طريق الله عز وجل، أقول له استفتي قلبك. إذا كان هو قلبه أصلا ونفسه لا تدعوه إلا إلى شر، يبقى يستفتي قلبه إزاي؟ إذن استفتي قلبك تقال لمن؟ لمن كان صاحب دين متدين. هتلاقيه فعلا ينطبق عليه قول النبي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في بين الحلال والحرام حاجة كده تلاقي الواحد مش مطمئن لها، دي شبهة مش مطمئن لها، يبقى استفتي قلبك بقى، لأن وقتها قلبك هيقول. تلاقي اللي بيسأل عن الحرام والله يعلم أنه حرام، هو بس عايز يلاقي مخرج. يجي يسأل عن الربا مثلا، هو فتقول له ده ربا، يقول لك يعني ده فلان. استفتي قلبك، انت حين استفتيت قلبك ولم يطمئن قلبك، ولذلك هذه شبهة، اتقي هذه الشبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى، إلى آخر تلك الأحاديث. كان بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، لأنه كان صياد ماهر رضي الله عنه وأرضاه، فكان بيسأله عن الصيد وعن نحو ذلك سيدنا أبو ثعلبة الخشني. لكن تعالوا كده مباشرة قبل ما تنتهي الحلقة أقول لكم كيف كان هذا الصحابي يسأل ويلتزم ويستجيب لأمر الله ورسوله، مش يسأل علشان عايز يسأل وخلاص. من ذلك مثلا سيدنا النبي قاعد مرة بيتكلم صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا تكلم أمسك في يده صلى الله عليه وسلم بقضيب يشير به. النبي لما كان بيتكلم كان يمسك حاجة في يده ويشير بيده هكذا. كان يجلس في حضرة النبي سيدنا أبو ثعلبة الخشني وقد ارتدى، يحكي عن نفسه يقول وقد لبست خاتما من ذهب. كتير جدا تقول له يا عم الذهب حرام على الرجالة والحرير، يقول لك بلاش بقى صعاب الدين. لا، صحابة النبي يمتثلون أمر الله وأمر رسوله. سيدنا النبي كان داعية شاطر جدا، فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد بيتكلم ماسك في إيده اللي هو القضيب الحديد ده في إيده كده، ممسك في يديه النبي صلى الله عليه وسلم بعصا من الحديد في يديه يشير بها، فكل شوية يجي على إيد سيدنا، على إيد سيدنا أبو ثعلبة، ويروح جاي على الخاتم كده وإيه، ويروح لمسه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسترسل في الحديث ويروح جاي على إيد ويلمسه هكذا. سيدنا أبو ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه فهم سيدنا النبي يقصد إيه، ماذا يقصد، فأمسك بالخاتم وألقى. ما انتظرش الحد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الخاتم أو ينهاه عن ذلك، مسك الخاتم النبي كاره ده خلاص انتهت. بعض الناس يا أحباب بيسأل عن المكروه، مش علشان المكروه ده مين اللي كرهه، يكرهه النبي أو كرهاه أهل الدين أو كرهته الأمة. فواحد يسأل عن المكروه، الموضوع ده إيه يا أخوانا ده مكروه، طب تمام مية مية عشان أعمله، لا أبدا. يسألون عن السنة لا ليفعلونها، وعن المكروه ليفعلونه. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، الحق بقى ده بيصعبوا الدين ونحو ذلك. هذا الصحابي الجليل أمسك بالخاتم وألقاه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم نظر فلم يرى الخاتم في إصبع هذا الصحابي الجليل سيدنا أبو ثعلبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الخاتم، الخاتم راح فين؟ فقال ألقيناه يا رسول الله، ألقيته أنا رميته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرانا إلا قد أوجعناك، أوجعناك يعني كل شوية روح خبطك عليه كده، أوجعناك وأغرمناك. لا مش كده خالص، ده استجابة لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله يحول بين المرء وقلبه، نعم، إذا ما العبد لم يمتثل أمر الله وأمر رسوله وعمال بقى يأجل وهعمل بعدين وكذا وكذا، إذا به يفتن في دينه. نعم ربنا قال كده، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر مين؟ عن أمر سيدنا النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي يخالف أمر النبي يصب فتنة، نعم قد يفتن في قلبه، يحول الله جل وعلا بتلك المخالفة بينه وبين قلبه، لا قلبه بيشت بيزيغ، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. هذا الصحابي الجليل كان رضي الله عنه وأرضاه يعني ممن يثقون في موعود الله جل وعلا. أنت متخيل كان واثق قوي يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يسمع الآية دي فيدرك أن نصر الله آت لا محالة، نصر ربنا جاي يا أخوانا لا محالة. بعضهم يعني يستبطئ النصر، يقول إمتى كده بقى نلاقي نفسنا تحرر الله عز وجل الأراضي اللي هي مأخوذة من بلاد المسلمين، إمتى بقى تعلو أمة الإسلام بعد أن كانت في مقدمة الركب، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ده احنا كنا بنقود العالم زمان، يجي واحد يلاقي كده فيبتدي قلبه يفط ذلك في عضده ويقول ايه ده، احنا نفضل كده على طول أبدا؟ سيدنا أبو ثعلبة الخشني لم يكن من أمثال هؤلاء. تخيل الثقة، يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن الله عز وجل سيظهرك على أهل الشام. سيظهرك على أهل الشام؟ أيوة، أهل الشام إيه؟ ده سيدنا النبي كان وقتها الدين ليس موجود إلا في القبائل العربية، يمكن الدين ما كانش لسه وصل حتى إلى أهل اليمامة، تخيل. فلما يتكلم كمان عن بلاد الشام ويتكلم عنها ويقول له: يا رسول الله، إن الله سيظهرك على أهل الشام، فاكتب لي. اكتب لي يعني اكتب لي حتة أرض كده أخدها من بلاد الشام لما ربنا يفتحها. إيه الكلام ده؟ ده لسه لم تفتح الأرض بعد، ولكن ثقة في موعود الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اكتب لي بأرض كذا وكذا، لأرض بالشام لم يظهر عليها النبي حينئذ. فقال النبي: ألا تسمعون ما يقول هذا؟ انتوا شايفين الثقة في موعود الله عز وجل بالنصر؟ والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتظهرن عليها. قال فكتب له رسول الله بها أرض، بيحكي سيدنا أبو ثعلبة، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أرض. وبعد أن فتح الله عز وجل هذه الأرض، جيء بسيدنا ثعلبة وأخذ أرضا فيها، يقال، ابحثوا عن ذلك، يقال أن أحفاد سيدنا ثعلبة لازالوا يعيشون فيها إلى يومنا هذا في بلاد الشام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيها وأن يحررها إلى يومنا هذا. لازم بقى الجايزة في نهاية عمره، طالما أنه هو بقى يعني بهذه الثقة في موعود الله وهذا الاتباع والبعد عن الابتداع، لابد من جائزة نهاية العمر، جائزة نهاية الخدمة. سيدنا أبو ثعلبة لما عرف أنه كبر سنه في سنة 75 وليه أنه خلاص بقى وهن عظمه وأنه أوشك على الموت، أخذ يقوم لله جل وعلا كل يوم، يقوم الليل لله جل وعلا وفي ذات الله، وكان يكون لهم: إني أرجو ألا يخنقني الله كما تخنقون، يعني ما موتش الموتة اللي أنتم بتموتوها، أنا عايز أموت موتة تانية خالص. فكانت الجائزة، قام يصلي من الليل وهو واقف، رأت ابنته في منامها أن أباها قد مات، بنت نيمة، فرأت في منامها أن أباها قد مات، فذهبت لتجد أباها سيدنا أبو ثعلبة ساجد رضي الله عنه وأرضاه، وجدته ساجدا وقد ارتقى وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه. جائزة الله لثعلبة، لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، أن مات ساجدا ليبعث يوم القيامة ساجدا، فقد قال النبي: يبعث المرء على ما مات عليه. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين، إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتابي، قبل صحابتي أحمد سبقا.